الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الحمد لله الذي أنزل إلينا كتابا فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فختم الله به الرسالة وهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة، وفتح برسالته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها، وتألفت به القلوب بعد شتاتها، فأقام به الملة العوجاء، وأوضح به المحجة البيضاء، وشرح له صدره، ووضع عنه وزره، ورفع ذكره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، أرسله صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل ودروس من الكتب، حين حرف الكلم وبدلت الشرائع، واستند كل قوم إلى ظلم آرائهم، وحكموا على الله ورسله بمقالاتهم الفاسدة وأهوائهم، فهدى الله به الخلائق، وأوضح به الطرائق، وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور، وأبصر به من العمى، وأرشد به من الغي، وجعله قصيم الجنة والنار، وفرق به ما بين الأبرار والفجار، وجعل الهدى والفلاح في اتباعه وطاعته، والضلال والشقاء في معصيته ومخالفته، وامتحن به الخلائق في قبورهم، فهم في القبور عنه مسؤولون وبه ممتحنون. ونصلي على آله الأطهار وصحبه الأخيار، أبر هذه الأمة قلوبا، وأفضلها علما، وأقلها تكلفا، وعلى من سلك سبيلهم واستنار بنور الإسلام واستمسك بهدى القرآن وتابع الرسول الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 15 بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن الكريم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه لتحيات الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا نقف أمام فاتحة المطالب العالية، أمام أم القرآن، أمام فاتحة الكتاب، وما زلنا نقف أمام قول ربنا عز وجل الحمد لله رب العالمين. في اللقاء الماضي تكلمنا عن الحمد، وعلمنا أن الحمد ثناء على الله عز وجل بما يستحق من صفات الكمال والجلال والجمال، فهو سبحانه يحمد على المحاسن ويحمد على الإحسان. يحمد على المحاسن أي على أسمائه الحسنى وصفاته العليا، ويحمد على الإحسان أي على إتقان الخلق وعلى العطاء من النعم التي لا تعد ولا تحصى. فالحمد لله في كل اعتبار، في الشدة والرخاء، فربما يضيق الله عز وجل على عبده لحكمة وتأديب، لكي يصرف قلبه إلى التوحيد، لأن العطاء ربما يصرف العبد عن توحيد الرب عز وجل. فالمؤمن يرى طلاقة القدرة في كل شيء حوله، فالله عز وجل قد يضيق على عبد من عباده، وفي التضييق حكمة، وفي التضييق تأديب، وفي التضييق صرف لقلب هذا العبد إلى توحيد الرب عز وجل. وربما يعطى المرء عطاء واسعا فيصرفه هذا العطاء عن توحيد الرب جل وعلا، فيكون العطاء من أشد النقم والعياذ بالله تعالى، لأنه صرف العبد عن أعظم محبوب وعن أعظم مطلوب وعن أعظم مرغوب عن توحيد الرب جل وعلا الذي هو الغاية من الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن المسلم المؤمن يرى طلاقة القدرة في كل شيء حوله، فيحمد ربه في الرخاء ويحمده كذلك في الشدة. فالحمد فيه توحيد العلم والمعرفة، والحامد يرى صفات الكمال والجلال في العطاء كما يراها في المنع، فيكون أنسه بالله رب العالمين. المؤمن أنسه يكون بالله الواحد، لأنه يرى صفات الكمال والجلال في مقادير الله عز وجل، سواء كانت بالعطاء أو كانت بالمنع. ولذلك ذكر ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في شرح الأربعين أن امرأة كانت تسير في الصحراء، فقابلها رجل فقال لها تعالي، أي أراد أن يرتكب معها الفاحشة، فقالت يا هذا ألم يكن لك واعظ من دينك؟ ألم يكن لك واعظ من دينك؟ فماذا قال الرجل؟ قال لها يا هذه أنت في صحراء ولا يرانا إلا هذه الكواكب، وأشار إلى الشمس وإلى الكواكب المحيطة في السماء. فماذا قالت المرأة المؤمنة؟ قالت فأين مكوكبها؟ أين مكوكبها؟ أين الذي كوكب الكواكب وخلق الخلق؟ واضح؟ فإذا بالرجل يقول لها ألا تستوحشين في هذه الصحراء؟ يعني أنت في الصحراء وحدك، ألا تستوحشين؟ فقالت يا هذا من استأنس بالله عز وجل استوحش ممن سواه. من استأنس بالله عز وجل استوحش ممن سواه. وأنا أقول لك أخي، هل فعلا أنت تأنس بربك؟ هل فعلا أنت تأنس بذكر خالقك أم تأنس بالخلق؟ المسلم أنسه بالله الواحد جل وعلا. أحد السلف ذهب يوما إلى حج بيت الله الحرام ولم تكن له راحلة، ما عنده دابة، فذهب لأداء الفريضة ماشيا يرحمك الله. في الطريق التقى به رجل راكب فسأله هذا السؤال، قال يا فلان أين راحلتك؟ يعني شايفه كده ماشي إلى الحج بدون راحلة، فبيسأل الراكب يا فلان أين راحلتك؟ أين الدابة؟ فأجاب إجابة عجيبة، قال يا هذا معي مراكب كثيرة ولكنك لا تراها، معي مراكب كثيرة ولكنك لا تراها. فقال فأين هي؟ قال إذا نزلت بي مصيبة ركبت مركب الصبر، وإذا نزلت بي نعمة ركبت مركب الشكر. قال الراكب سر على بركة الله فأنت الراكب وأنا الماشي، سر على بركة الله فأنت الراكب وأنا الماشي. إنه الإيمان الصادق. المسلم دائما وأبدا يرى صفات الجلال والكمال في كل ما يحيط به من عطاء أو من أخذ أو عطاء. أذكر أني قلت لكم قبل أن المنع من الله عز وجل عطاء، هل تذكرون هذه الجملة؟ المنع من الله عطاء بخلاف المنع من المخلوق فهو نقصان، بمعنى إذا منعك الله فاعلم أنه ما منعك إلا ليعطيك، أما إذا منعك المخلوق فاعلم أن منع المخلوق لك نقصان. أضرب لكم مثالا على هذه القضية الهامة، ذكرته لكم من قبل في قضية أطوار الجنين داخل الرحم. الجنين داخل الرحم يمر بأطوار متعددة، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام ثم لحم ثم ينفخ فيه الروح. خلال هذه الأطوار الجنين أين هو؟ داخل رحم الأم، مكان ضيق مظلم، غشاء من الجلد داخل رحم الأم، لا سعي ولا كف من الجنين لأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله الواحد. فكان السؤال كيف يطعم هذا الجنين وكيف يغذى داخل الرحم؟ الإجابة يتم هذا الأمر بأمر الله رب العالمين، الله تعالى يعطي الجنين داخل الرحم ما يحتاج إليه من غذاء ومن شراب عن طريق باب يسمى الحبل السري، أو إن شئت أن تسميه الحبل السري، قناة ممتدة بين الأم وبين الجنين، عن طريق هذه القناة يصل الغذاء إلى الجنين بأمر الله الواحد. سبحان الله، الأم تأكل ما شاءت من أنواع الطعام المتعددة، وداخل المعدة يتم هضم الطعام، ويتم الفصل العجيب والغريب كما تعلمون، داخل المعدة عصارات تقوم بالإفراز بأمر الله، تقلب الطعام، تهضم الطعام، تفصل عنه الدهون والسكريات والنشويات والفيتامينات. سبحان الله، الفاسد يأتيه الأمر أن ينزل إلى الأمعاء حتى يخرج في صورة فضلات حتى لا يؤذى الإنسان، أما الغذاء النافع المفيد فيمتصه الدم بأمر الله ويجري به على أعضاء البدن المختلفة. الأسماء تحتاج إلى الكالسيوم فيذهب إليه الكالسيوم، هذا الجزء يحتاج إلى الحديد فيذهب إليه الحديد، نظام عجيب ودقيق جدا لأن الفاعل هو الله رب العالمين. المهم تستخلص الفيتامينات وأنواع الغذاء المفيدة وتصل لهذا الجنين داخل الرحم بأمر الله الواحد، فالله يعطي الجنين بغير سعي من الجنين. ومرت الأيام، أيام الحمل، والآن سوف يخرج هذا الجنين بأمر الله الواحد من مكان أيضا ضيق، فكيف يخرج؟ المكان هو فرج المرأة، ضيق جدا حتى يخرج منه هذا الجنين اللي بيكون وزنه تقريبا يعني 2.5 كيلو 3.5 كيلو، بعض الأجنة يوصل 4.5 كيلو، وأسمع أن بعضهم وصل 7 كيلو، ولا يفداء 7 كيلو. سبحان الله، إزاي ينزل من هذا المكان الضيق؟ يعني أمر فعلا يحتاج إلى تأمل وإلى تفكير عميق. سبحان الله، آيات يا جماعة يقول لك هيخرج بأمر الله عز وجل، القائل في سورة عبسة ثم السبيل يسر، فالذي ييسر له السبيل للخروج هو الله. عز وجل. بدأ يخرج الجنين بأمر الله تعالى، خرج. بمجرد خروج الجنين إيه اللي بيحصل؟ الطب بيعمل إيه؟ الطبيبة واقفة منتظرة، بمجرد ما ينزل الجنين تروح قايمة بقطع الحبل السري أو الحبل السري. هذا ما يحدث. إيه اللي بيحصل؟ لازم خلاص هينعزل عن الأم، هينفصل عنها، هتكون له حياة مستقلة خارج الرحم، حياة جديدة في الحياة الدنيا. فلازم نفصل هذا الحبل السري الواصل ما بين بطن الجنين وبين الأم، نقول الآن الوليد بقى، خلاص ما بقاش جنين، بقى وليد. بمجرد الخروج بقى وليد، كان جنينا داخل الرحم، الآن أصبح وليدا، فلابد أن نمنع عنه هذا الحبل. طب المنع ده بأمر مين؟ بأمر الله الذي يسر لك سبيل الخروج، خلاص هيجعل لك حياة مستقلة. إذن الفصل هيكون بأمر مين؟ بأمر الله. ده هيمنع عنك الباب اللي بيصلك منه الغذاء. سبحان الله. إذا نقول لك انتبه، المنع هنا بأمر مين؟ بأمر الله، من يسر لك السبيل أن تخرج. وأنا أقول لك كل منع من الله بمعنى العطاء، ما منعك إلا ليعطيك سبحانه جل وعلا. بمجرد أن نغلق هذا الباب، لأن المنع جاء بأمر الله، يفتح لك بابان. فتوحد الله. فذلك بمجرد أن يولد الجنين إيه اللي بيحصل؟ إذا بثديي الأم يدران لبنا سائغا بقدرة من يقول للشيء كن فيكون. يبقى احنا قفلنا عنك باب واحد، فتحنا لك كم باب؟ اثنين. تجد الطفل يرضع من هنا شوية ومن هنا شوية، وأحيانا بعض الأمهات تبقى عايزة الابن يعني يكتر من الرضاعة، لأن اللبن عمال ينزل مش قادرة يا عيني، والعملية تدفق اللبن، وتجد كده سبحان الله الثدي يبدأ ينتفخ وتبقى تعبانة لدرجة يعني احنا عاصرنا الكلام ده مع أطفالنا، نروح نشتري من الصيدليات شفاطات آلة كده تشفط اللبن من ثدي الأم، وإلا هتتعب. الولد مش عايز ابن ياكل، مش عايز، خلاص هو خد مرة مش عايز تاني. وبعض طبعا في بعض البلاد بعض العادات يقول لها طب هاتي هاتي كلب صغير من غير سنان لسه مولود يرضع. ما تعبانة والعملية مزندة معاها سبحان الله. يقول لها يا حاج الله يرضى عليك، ازاي الكلام ده؟ الكلب نجس ما ينفعش. طبعا التقاليد ما زالت موجودة في بعض البلاد. نقول لا، الآن بقى في اختراع اسمه الشفاط، بتروح الصيدلية بتسموها بالألماني هنا أبوتيك، بتروح الأبوتيك بتجيب شفاط. وذلك أذكر أنني عندما طلبوا مني هذا الطلب بقيت محرج جدا، أول مولود عندي وعايز أروح أقول للطبيب أنا عايز شفاط، أنا خايف لا يسألني شفاط إيه وشغلات. الشيخ كده راح يجيب شفاط. سبحان الله. فتخيل بقى العطاء يا جماعة، لبن سائغ بأمر الله عز وجل. طيب كلام جميل، آدي أغلقنا عليك بابا، فتحنا لك بابين. بتمر الأيام، والله تعالى يقول في كتابه والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يقيم الرضاعة. فتبدأ في حالة الرضاعة ونشوف الأم، نقول لها تعالى بقى الابن دلوقتي سنة ونص سنتين إلا، يعني حاول بقى تظبطيه، لازم هنفصله بعد كده، هيمنع عن الثدي بأمر مين؟ الله. يعني المنع يكون بأمر الله. أيوه لازم يفصل بقى، هنغلق البابين دول اللي بيصل منهما الغذاء للطفل. المنع بأمر مين؟ بأمر الله القائل والواردات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. يبقى المنع يكون بأمر مين؟ بأمر الله. والمنع من عند الله إيه؟ عطاء. خلي بالك قوي، وانت لازم ترى صفات الكمال والجلال في العطاء والمنع. هيمنع عنك البابين ايه؟ هيفتح لك اربعة ابواب. ازاي الكلام ده؟ بمجرد المنع عن ثديي الام، نقول لك بيتفتح لك اربعة ابواب للطعام والشراب، بابان من المطعومات وبابان من المشروبات. اما المطعومات، الباب الاول كل ما تخرجه الارض من نباتات وخضروات وفواكه. الباب الثاني من المطعومات لحوم الإبل والأنعام والماشية، وقف على ذلك بقى. كل واهنأ ولا تسرف. أما البابان من المشروبات، الباب الأول وجعلنا من الماء كل شيء حي. شوف عندك الماء بقى، كل بقى ما يستخرج من المية، العصائر وما شابه ذلك، قف على ذلك كله جاي منين؟ من الماء. أدي باب. الباب الثاني من ألبان الإبل والأنعام، بتمر بيك الأيام في كون الله رب العالمين، في هذه الحياة الدنيا، في مرحلة التكليف، افعل ولا تفعل. فإن عشت على الإيمان واستجبت لمنهج الله رب العالمين، وهتيجي تنام على فراش الموت، بالموت هنغلق عليك الأربعة أبواب اللي احنا فتحناهم في الطعام والشراب، ولا ايه؟ لأن الموت معنى ايه؟ خلاص أجلك انتهى في الدنيا، يعني خلاص اتقفل عليك ايه؟ أبواب الرزق الأربعة، المطعومات والمشروبات. الموت بأمر من؟ بأمر الله. يعني المنع بأمر من؟ الله يقول لك يغلق عليك أربعة أبواب يا من وحدت الله، ليفتح لك ثمانية أبواب في الجنة تدخل من أيها شئ، يا من عشت موحدا لربك متبعا لرسله جل وعلا. يبقى احفظ القضية دي كويس. كل منع من الله بمعنى العطاء، احفظ ذا كويس. فالمسلم الذي يحمد الله يرى صفات الكمال والجلال في كل ما يدور حوله في الكون، من منع وعطاء، من شدة ورخاء. واضح؟ فعشان كده يا جماعة، الذي يحمد في السراء ويحمد في الضراء هو من؟ الله عز وجل. فلابد أن تفهم هذه المعاني جيدا، وأنت تقول الحمد لله رب العالمين. المشكلة الخطيرة جدا يا جماعة، إن العبد دائما وأبدا لا يرى إلا السلوب، وقل أن يرى العطاء، يرى السلب فقط، إنما العطاء يغفل عنه. ودي مشكلة خطيرة جدا جدا، من فعل هذا فلم يحمد الله عز وجل. لذلك قلت لكم أن الحمد لله جاء بصيغة الإخبار لا الإنشاء. ليه؟ لتدل على أن الله تعالى حمد نفسه قبل أن يحمده خلقه، لأن الخلق عاجزون عن حمد الرب جل وعلا، فجاءت بصيغة الإخبار للإنشاء لتبين أن الله تعالى حمد نفسه قبل أن يحمده خلقه، فهو غني عن حمد الخلق، حمد الله تعالى نفسه قبل أن يحمده إيه؟ الخلق سبحانه جل وعلا. فالله تعالى حمد نفسه على نفي الولد. شوف الحمد العجيب قوي ده، شوف كيف يحمد الرب نفسه، كيف يحمد الرب نفسه. أول نوع من أنواع الحمد، حمد الله نفسه على نفي الولد. لماذا؟ لأن نفي الولد متضمن التوحيد الخالص لله رب العالمين ونفي الشريك، وده حمد، لأنه وصل الرب بصفات الكمال ونعوت الجلال. فالله تعالى قال في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. شوف حمد الله نفسه على نفي الولد. نفى الله تعالى عن نفسه السنة أو النوم، وهذا من الحمد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. فنفى عن نفسه جل وعلا السنة أو النوم ليثبت لنفسه جل وعلا كمال القيومية، كمال الحياة جل وعلا. فهذا من الحمد، حمد نفسه جل وعلا على علمه الذي وسع كل شيء. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، والحديث عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى، تقول أمنا عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه كل شيء. الحمد لله الذي وسع سمعه كل شيء. قالت هذا الكلام في قصة خول بنت ثعلبة المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم تجادل النبي في أمر زوجها الذي ظاهر منها، وقال لها أنت علي كظهر أمي. تقول عائشة: فكنت أنا والمرأة والنبي في حجرة واحدة، والمرأة تجلس بيني وبين رسول الله تحدث النبي وتجادل النبي، وأنا معهما في الحجرة لا أفهم كلامها، وسمعها الله عز وجل من فوق السبع الطباق، وأنزل سورة المجادلة أو كل المجادلة نسبة للمرأة، فقال الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فحمد الله تعالى نفسه على سعة علمه بكل شيء سبحانه جل وعلا. فالله غني عن حمد الحامدين لأنه حمد نفسه قبل أن يحمده خلقه. حمك الله. إيه الحكاية كلكم واكلين النهاردة؟ في إيه؟ بارك الله فيكم. بين الحمد والشكر بقى، ما دولنا بنتكلم عن الحمد، تعالوا نتحدث عن الحمد والشكر. مسألة مهمة جدا، لأن سلف الأمة بعضهم دمج بين الحمد والشكر، ولذلك عند سلف الأمة الأقدمين كان الحمد بمعنى الشكر، كان الحمد بمعنى إيه؟ الشكر. وبعض سلف الأمة فرق بين الحمد وبين الشكر، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فرق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بين الحمد وبين الشكر، وبين أن هناك اختلاف بينهما، فقال: الحمد يكون على المحاسن والإحسان، فهو أعم من الشكر من ناحية الأسباب. الحمد يكون على المحاسن وعلى الإحسان، فهو أعم من الشكر من حيث الأسباب. يعني إيه المحاسن ويعني إيه الإحسان؟ ذكرنا هذا من قبل، وقلنا المحاسن أن الله تعالى يحمد على أسمائه الحسنى وصفاته العليا، فهذه محاسن، هذه كمالات لله رب العالمين يحمد من أجلها ربنا تعالى. الإحسان يأخذ أحد أمرين: إحسان بمعنى الإتقان الذي أتقن كل شيء سبحانه جل وعلا، فهذا من باب الإحسان وهذا من باب الإنعام. أيضا يأخذ الإحسان منحا آخر وهو العطية، وهي النعم التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم الله يا جماعة علينا غزيرة جدا، لا ولن يتمكن المرء من إحصاء نعمة واحدة من نعم الله عز وجل علينا. ولذلك في الأثر قصة العابد من بني إسرائيل الذي عبد الله تعالى 70 سنة، فيأتي يوم العرض فيقال لهذا العبد: يا ملائكتي خذوا عبدي إلى جنتي برحمتي. فيقول العبد: لا يا رب، بل بعملي، عبدتك 70 سنة. فيقول الرب جل وعلا لملائكته: قايسوا بين نعمي على عبدي وبين عبادة 70 سنة، فإن رجحت عبادة 70 سنة يدخل الجنة بالعمل، وإن رجحت نعمي يدخل النار. ولا تضع نعمي كلها، بل نعمة واحدة هي نعمة البصر، فتوضع نعمة البصر في كفة وعبادة 70 سنة في كفة، فترجح نعمة البصر، فيقال له: إذن تدخل النار. يقول: لا، بل أدخل الجنة برحمة الله. شوف نعمة البصر، نعمة واحدة، سبحان الله الخالق، هذه النعمة ترجح بعبادة 70 سنة عبادة متواصلة 70 سنة. ولذا قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالنعم إذن كثيرة وغزيرة، والبر من الله عز وجل لخلقه متواصل ممدود سبحانه جل وعلا، فهذا من باب الإحسان. فالله جل وعلا يحمد على المحاسن ويحمد على الإحسان، فالحمد من جهة الأسباب أعم من الشكر. لماذا؟ لأن الشكر يكون على الإحسان، يكون على الإحسان، فالشاكر يشكر على العطاء وعلى الإتقان، ومن هنا كان الشكر أخف من الحمد من جهة الأسباب، عشان تعرف الفروق بين الحمد والشكر. ثم ماذا؟ قلنا أن الحمد يكون على المحاسن والإحسان، والشكر يكون على الإحسان. ولذلك قال تعالى في مقام الشكر: اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا، لأن الشكر يكون على إيه؟ على الإحسان. وقد أحسن الله تعالى لآل داود فجعل الجبال يسبحن معهم والطير. وشوف العطاء، ملك سليمان أسباب الحياة الدنيا، فكان سليمان نبيا ملكا عليه السلام. هذه الأعطيات وهذا الإحسان يتطلب الشكر، فقال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. من الفروق أيضا أن الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، فمن هذه الجهة الشكر أعم من الحمد، بينما الحمد يكون بالقلب وباللسان وهو أخص هنا من الشكر. يعني من جهة الوسائل بقى نجد أن الشكر أعم، لأن الشكر يكون بالقلب وسنوضح، يكون باللسان وسنوضح، يكون بالجوارح، بخلاف الحمد يكون بالقلب وباللسان فقط، ومن هنا الحمد أخص من الشكر من جهة الوسائل. فالحمد قلت أنه يكون على المحاسن كما يكون على الإحسان، ولذلك قال الله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ده اسمها المحاسن، هذه الصفات وهذه الكمالات وهذه الأسماء الحسنى. ولذلك عقب هذه الآية آخر آية سورة الإسراء رقم 111، بعدها مباشرة تيجي سورة الكهف، تبدأ بقول الله تعالى: الحمد لله. يعني شوف هنا الآية آخر آية من سورة، عشان تعرف الترابط الغريب والعجيب بين الصور. يعني آخر آية في سورة الإسراء يقول الله تعالى فيها مبينا محاسنه جل وعلا وكمالاته جل وعلا، يقول: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. في آخر آية في سورة الإسراء، بعدها مباشرة تأتي سورة الكهف، والتي تبدأ بقول الله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فده اسمه حمد على المحاسن، حمد على المحاسن. والحمد على الإحسان قد يكون إتقان أو عطية كما ذكرت، وكل أنواع الإحسان من الملك الديان، كل أنواع الإحسان من الملك الديان جل وعلا. لذا نحن نقول في أول سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، رب من التربية، رب الخلق على الإحسان وعلى العطاء جل وعلا سبحانه. فهذا حمد إحسان الذي رب خلقه بنعمه التي لا تعد ولا تحصى. يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الحمد يختلف عن الشكر بالنظر إلى آيات التنزيل نجد أن الله تعالى في مجال العطاء استثنى من أمور في أمور كثيرة جدا، مثل الرزق يرزق من يشاء في استثناء، التوبة يتوب الله على من يشاء، المغفرة يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، وكذلك في الإجابة إلى آخره، إلا في مسألة الشكر ما فيش فيها استثناء. قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، ما فيش استثناء في مقام الشكر أبدا سبحان الله. ولما كان للشكر هذه المنزلة العالية الرفيعة قرنه الله عز وجل بالتوحيد، قال تعالى في سورة البقرة فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. شوف القرنة بين التوحيد والشكر بمقارنة غريبة جدا، شوف الاتفاق. فذكر التوحيد أولا في الذكر وبعد كده فاشكروني، يبقى توحيد مع إيه؟ مع شكر، لأن الشكر له منزلة عالية جدا. وذلك لما قلنا فيما مضى لما اتكلمنا في بر الوالدين على مائدة سورة لقمان وذكرنا قول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ذكرنا وقلنا لماذا عطف الله تعالى وبين ذكر البر الوالدين بعد التوحيد لبيان عظم شأن الوالدين. فبعد أن أمر بتوحيده جل وعلا حلك وبالوالدين إيه؟ إحسانا. فلما يجي هنا كمان في مقام الشكر فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، عشان تعرف منزلة الشكر منزلة عالية جدا. طب خلي بالك بقى، يقول الله تعالى أيضا عن منزلة الشكر وإن تشكروا يرضه لكم، فالله رضي عن الشكر. خلي بالك، ومن رضي عن الشكر أي رضي عن الفعل من باب أولى قد رضي عن الفاعل، ولا إيه؟ أقول كمان، الله رضي عن فعل الشكر من باب أولى رضي عن مين؟ عن من فعل الشكر يعني الشاكر. وإن تشكروا يرضه لكم، كما ذكرت لكم في قول الله تعالى في ثواب أهل الجنة وعن معيشتهم، قال عنهم ربهم في عيشة راضية، فاكرين الآية؟ فقلت لكم إذا كانت العيشة راضية فما بالكم بمن يعيشها، يعني العيشة نفسها راضية في الجنة، طب اللي هيعيش شكله إيه؟ والله تعالى يرضى عن الشكر، طب ما بالنا بالشاكر، يعني رضي عن فعلك من باب أولى رضي عنك، ولا إيه؟ ودي منزلة عالية جدا. والشكر مقام من مقامات العبودية، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي جاء عند أبي الشيخ في كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من رواية عطاء، يقول دخلت أنا وعبيد الله ابن عمير على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال له عبيد الله يا أم المؤمنين ما أعجب ما رأيتيه من رسول الله. شوف السائل يا جماعة كيف يسأل، شوف السؤال، يريد أن يسأل عن أمر عجيب على النبي، عايزين يعرفوا أحوال النبي إيه صلى الله عليه وسلم. يا أمنا ما أعجب ما رأيتيه من رسول الله، فبكت أمنا عائشة رضي الله عنها وقالت يا هذا إن أمر النبي كان كله عجبا. أنت بتسأل عن أمر واحد، ده حال النبي كله كان عجيب صلى الله عليه وسلم. جاءني يوما في ليلتي، تحكي بقى موقفا، جاءني يوما في ليلتي ونام بجواري حتى مس جلده جلدي، ثم قال لي عائشة أتأذنين لي الليلة أن أقف بين يدي الله رب العالمين. يا الله، أنا عايزك كده تقارن بين حال النبي هنا وحال الكثيرين ممن ينتسبون للإسلام ويدعون الحب الصادق للنبي. عند الشهوة كده. طب أنا بقول لك فقط يا ريت عندما تأتي زوجك أن تطبق سنة نبيك. قول بس الأذكار. قل من يفعل. يقول لك ابني طالع شيطان. ليه شيطان؟ الواد جيت طلع شيطان منين؟ انت لما جمعت الام ما اتبعتش السنة، ما قلت كما علمك نبيك عند الجماع. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. انت دخلت همك الشهوة، ودي المصيبة الخطيرة جدا. فبيطلع لك شياطين من الانس، الواد بيطلع لك عفريت، فعلا عفريت شيطان. ليه؟ ما من البداية النطفة عندما ألقيت لم تذكر فيها ربك عز وجل، ولم تبتغي بها وجه خالقك. ده النبي علم الصحابة وعلم الأمة سائر الأمة إن في بضع أحدكم صدقة. يعني لما تأتي زوجك ليك صدقة. فتعجب الصحابة وسأل النبي أيأتي أحدنا أهله ويكون له أجر؟ قال له النبي أرأيت إن وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ كذلك إن وضعها في الحلال. يعني أنت مأجور بعبادة، فلابد أن تكون على السنة. لا، مين بقى يفتكر يسمي الله هو أنا فاضي عم الشيخ؟ فاضي؟ دي مشكلة خطيرة جدا يا جماعة. سمي الله يا عبد الله، قل اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان في ما رزقتنا، عشان لو قدر لك ولد لا ينخصه شيطان، ما يبقاش طالع لك شيطان، ماشي كده؟ ما يبقاش طالع لك عفريت يلففك حوالين منك. فتبدأ بالسنة. مش هقول لك لا اتركها قوم قيم الليل. قيام الليل ايه بس؟ يصلوا الفريضة عم الشيخ. دي قيام الليل، وده وقته بقى قيام الليل هنا. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقول نام بجواري حتى مس جلده جلدي. ليلة عائشة رضي الله عنها، فقال لها النبي يا عائشة أتأذنين لي الليلة أن أقف بين يدي الله رب العالمين؟ قلت يا رسول الله أحب قربك وأحب ما يسرك. أنا عايزك تبقى جنبي، لكن اللي يبسطك أنت مقدم عندي. اللهم النبي قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، ولا إيه؟ أو كما قال النبي. فهوى النبي بالنسبة لعائشة أحب. أنت عايز إيه؟ عايز أقوم؟ خلاص قوم يا رسول الله. تقول فقام فتطهر، يعني توضأ، ووقف يصلي، بدأ يناجي ربه في صلاة الليل. تقول ولا يزال النبي يبكي حتى بل لحيته صلى الله عليه وآله وسلم. تخيل بقى كم بكى النبي، وكم من الدموع أمرت. لحية النبي كانت كثة تملأ صدر النبي، يعني لحية كثة جدا كبيرة تملأ صدره. تخيل بقى بول ليلة من كثرة حضرة الدموع، إذا كان بيبكي إزاي؟ ها؟ مش زي البعض يقعد يدعك في عينيه عشان قال يعني بيبكي سمعة ورياء. بتدعك في إيه؟ ها؟ ويقعد يبرع عينيه في الهواء عشان الهواء يخش وينزل دموع. يا اخي الله يهديك، الله يعلم ما بداخلك. اتق الله يا واد، اتق الله. اياك اياك والرياء، بكاء الخشيه. يبكي النبي حتى بل لحيته صلى الله عليه وسلم. تقول امنا ولا يزال النبي يبكي حتى بل حجره، يعني صدره. نزلت الدموع من اللحيه على صدر النبي من كثره البكاء. وبعدين تقول ولا يزال النبي يبكي حتى بل الأرض صلى الله عليه وسلم. هو ساجد، الدموع بتنزل على الأرض تبلل الأرض صلى الله عليه وسلم. تقول حتى جاء بلال بن رباح ليؤذن للصلاة، صلاة الفجر، فرأى النبي باكيا فقال يا رسول الله ما لي أراك باكيا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال يا بلال ألا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ وفي رواية أن عائشة سألت النبي لماذا تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال ألا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ قال النبي بعدها يا بلال لقد أنزلت علي الليل آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ثم قرأ قول ربي عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أي التفكر والتدبر. الشكر يا جماعة مقام من مقامات التوحيد، لذا قال النبي: ألا أحب أن أكون عبدا شكورا. ودخل سفيان الثوري رحمه الله تعالى على جعفر الصادق رحمه الله فقال له سفيان: يا ابن رسول الله، أي يقصد يا حفيد النبي، يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني. وشوف الأدب مع آل بيت النبي. فقال: عليك بثلاثة، إذا تظاهرت عليك النعم فعليك بالشكر، وإذا تظاهرت عليك الذنوب فعليك بالاستغفار، وإذا تظاهرت عليك الهموم والغموم فعليك بلا حول ولا قوة إلا بالله. فخرج سفيان وهو يقول: ثلاث، وأي ثلاث يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يبقى عند النعم محتاج لشكر، والنعم يا جماعة يعني لا تعد ولا تحصى، وعند الذنوب محتاج لإيه؟ استغفار، وذنوبنا وبلوينا كثرت وظهورنا لم تتحمل الأثقال، فمحتاجين لكثرة استغفار. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. سبحانه جل وعلا. قال بعض السلف: النعم وحشية فقيدها بشكر رب البرية. النعم وحشية فقيدها بشكر رب البرية. وقال آخر: والعلوم صيود، لأن العلم نعمة، العلوم صيود، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. يبقى النعمة محتاج القيد، قيدها الشكر. من أراد إبقاء النعم عليه بشكر المنعم جل وعلا. فالشكر متعلقه العطاء والنعم، والحمد يكون على المحاسن والإحسان. وإحسان الله تعالى من محاسنه، وما دامت محاسن الله تعالى لا يحصيها العبد فكذلك الإحسان لا يحصيه العبد. وعشان كده سمعنا حديث النبي: لأحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالمحاسن لا يتمكن العبد من إحصائها: كمالات الله، جمال الله، جلال الله، يعجز المرء عن الإحصاء. ومعلوم أن الإحسان من المحاسن، فكما أنك لا تستطيع إحصاء هذا فلن تستطيع إحصاء ذاك. فمحاسن الله لا ولن تحصيها أنت. ولذلك في الحديث قصة العبد الذي تصدق بتمرة، تصدق بإيه؟ تمرة بلحة. فيأتي يوم القيامة فيجد في ميزان أعماله مثل الجبل من التمر. فالعبد يقول: يا ربي ما فعلت هذا؟ يعني الأعمال دي أنا ما فعلتها، شايف جبال من التمر في ميزان الحسنات هو لم يقم بها، وده كتاب الأعمال، يا ربي ما فعلت هذا؟ يا ربي ما كانت إلا تمرة تصدقت بها في يوم كذا وكذا. يقول الرب جل وعلا للعبد: عبدي، أنت تعطي على قدرك وأنا أعطي على قدري، فانظر إلى قدرك وانظر إلى قدري. فالبلح عندك أنت بلح، لكن عند ربك جبال بلح. فالله يقبل منك اليسير ويعطيك عليه الكثير، لأنك تعجز عن إحصاء محاسنه، كما تعجز أيضا عن إحصاء إحسانه جل وعلا. وهنا يتطرق لنا سؤال، ما دام الأمر كذلك لماذا صرف أغلب الناس عن الحمد؟ لماذا صرف أغلب الناس عن الحمد؟ الجواب على هذا نقول: صرف الناس أو صرف أغلب الناس عن الحمد لسببين، الأول الجهل والثاني الغفلة. الجهل والغفلة مرضان يؤديان إلى صرف العبد عن حمد الرب جل وعلا. فمن طبيعة العبد أنه يرى السلب ولا يرى العطاء، لذلك صرف غالب الناس عن حمد الله تعالى. يعني العبد مثلا لو جاله شوية مرض يبكي ويشتكي، وتقوم الدنيا ما تقعدش، مع انه عايش حياته في نعم لا تعد ولا تحصى، ما قام بالتفكر فيها، ما شكرش. لكن لما جاله المرض بقت مشكلة، لانه بيرى ايه؟ بيرى السلب فقط، ما بيراش العطاء، لم يرى العطاء، لكن شاف ايه؟ شاف السلب. لما جاله المرض لما ضاق عليه شويه في الرزق واشتكى، لما مش عارف ايه لما الزوجه تعبته لما مش عارف ايه انما النعم المحيطه به غافل عنها، غافل عن نعم كثيره جدا جدا، وقد يدفع هذا للحسد والحقد والكراهيه للغير ان راى النعمه على غيره. ودي المشكله الخطيره، لان المسكين ما درى ان الله تعالى يقسم بحكمه، فجهله بمحاسن الله أوقعه فين؟ في البعد عن حمد الله رب العالمين، فلم يحمد. ولذلك عندما مر الرجل الصالح على عبد مبتلى في بدنه كله، يعني المرض أكله ولم يبق منه إلا اللسان الذاكر، فسمع عمال يقول: الحمد لله الذي عافاني وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فهذا الرجل تعجب، فوقف واستوقفته الدعوة وقال: يا عبد الله، أراك قد أكلك المرض والبلاء وتقول فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، يعني عملية. فقال: يا أخي، إني أحمد الله تعالى على أن جعل لي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا. شوف النعم، شوف شاف النعم فين؟ ما شافش السلب وشاف العطاء. لسه عندي لسان اذكر الله به، لسه عندي قلب باشكر، لسه عندي بدن صابر على البلاء. هذه نعم ولا مش نعم؟ نعم. وذلك عندما جاء رجل الى احد العلماء وقال: ايها العالم، دعوت الله كثيرا فلم يستجب لي، انا عمال ادعو والعمليه ضاقت قوي، محتاج المال صاحبنا، محتاج الدنيا، لأن العبد بطبيعته يرى السلب ولم يرى إيه؟ العطاء، فمتعجل عايز الدنيا. فماذا قال له العالم؟ وكان العالم فقيها، قال: أعرض عليك عرض. قال: ما هو؟ قال: اعطني عينا من عينيك بألف درهم، هاخد عين من عندك وديك ألف درهم. قال: ولا بألفين. قال: ألفان. قال: ولا بعشرة آلاف. قال: إذن اعطني ذراعا من ذراعيك، اعطني قدما من قدميك. بدأ يعدد له النعم اللي في البدن. قال له: ولا بكنوز الدنيا. قال: عجبت لك يا رجل، تملك كنوز الدنيا وجئت تشكو الخالق للمخلوق. انت معاك كنوز الدنيا وجاي تشتكي الخالق ليا انا كمخلوق، تقول لي دعوت ما استجبليش؟ سبحان الله العظيم. ها مين بقى يا جماعة مستعد يبيع ايه من عينيه ب100,000 يورو؟ عين. ها مين مستعد؟ سبحان الله. اوعى تقول لي انا وانت قاعد دلوقتي هسيب الدرس واقوم امشي، يبقى انت لسه ما اتعلمتش حاجه. فالمرء يملك من النعم ما لا يعد ولا يحصى. يا جماعه الحركه اللي انت بتتحركها دي لو قعدت تفكر فيها ماليا فشكرها انك تضع راسك على الارض ساجدا لله حتى تموت ولن توفي شكرها، ولن توفي شكرها. سبحان الله، نعمة الحركة دي، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة النطق. هنا لما اشوف انسان فقد النطق، والله يا جماعة كيف يتعذب عندما يريد ان يبين. سبحان الله، يقعد يشاور. لو انت ما بتفهمش لغة الاشارة يبقى عمال يصرخ مش قادر صوته يطلع، عايز يعرفك باي وسيلة مش قادر، وانت باشارة بحرف بتبين. ولا ايه؟ نعمة ولا مش نعمة؟ والمعرفة تختلف عن مطالب النفس، فالنفس تريد الخلد في الدنيا، وهذه المطالب تختلف عن المعرفة. النفس تعرف أن الإسلام حق، ومع هذا لا تتبع تعاليمه اتباعا للشهوات. عارف انت ان الاسلام حق، ولكن رغم كده ليه انحرفنا؟ ليه؟ عشان الجهل والغفلة. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في امر الدنيا ان ننظر الى من هو اسفل منا، وفي امر الاخرة ننظر الى من هو اعلى منا، عشان تعيش حياة طيبة. يعني حضرتك مثلا معكش سيارة، اوعى تنظر للراكب مرسيدس او راكب فراري او راكب بورش، انظر للي فقط قدميه ما بيمشيش برجلين عشان تشكر النعمة. قول ده غيري ما بيمشيش، انا بمشي. ما تنظرش بقى لايه؟ لاهل الدنيا اللي فوق، ابص اللي تحت منه في الدنيا. تقول لي اصلا انا قاعد في دار صغيرة جدا 24 متر ما فيش فيها مطبخ، اقول لك ماشي، انظر للي قاعد تحت الجسر هناك في البرد ده، ملوش مأوى ولا سكن، وبيلتحف السماء ونايم في البرد كده عمال يتاكل، ومطرود ملوش مكان ينام فيه، وانت ليك سكن بتدخل وكمان مشغل الدفايات في البرد. هو نايم فين؟ في البرد، في الشارع، في المطر. انما انت عندك سكن بتفتح وتدخل. ما تنظرش للي عنده دار 1000 متر وفيها ضرب وفيها مراجيح للعيال عشان هتتعب، لانك لو نظرت لده هتفضل مهموم طول عمرك، وتضيع عليك اجمل فترات الحياه اللي ممكن تتمتع فيها بذكر من؟ الله عز وجل. ولذلك من انشغل بالدنيا اصيب بثلاث، خلي بالك بقى، اهل الدنيا يصابوا بكم امر؟ بثلاثه امور. واحد، هم دائم، دائما مهموم. اثنين، تعب لازم، دائما تعبان. ثلاثة، حسرة لا تنقطع. دول أهل الدنيا اللي مشغول بيها، هم دائم، تعب لازم، حسرة لا تنقطع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نظر إلى من هو دونه في الدنيا ومن هو فوقه في الآخرة كتبه الله صابرا شاكرا. الحديث حسنه الترمذي رحمه الله تعالى. وهذا الحديث من أحاديث المعالجة والتطيب للفقراء. أنت مطالب أن تسعى وأن تأخذ بالأسباب. البعض بيسعى ياخذ السبب فبتجيله دنيا، والبعض رغم السعي والأخذ بالأسباب بيكون ضيق الحال. فنقول له ما تحزنش، انظر من هو دونك في الدنيا وإلى من هو فوقك في الآخرة حتى تكتب عند ربك صابرا شاكرا. وذلك الجماعة الفقراء من صحابة النبي أتوا النبي يوما فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويجاهدون كما نجاهد وسبقون بفضول أموالهم. يعني الجماعة الأثرياء يعني فاقون في الأجر، الصلاة بيصلوا زينا، الصوم زينا، الحج زينا، الجهاد زينا، لكن هم زادوا بإيه؟ بالنفقة، عندهم مال ينفقون به. فقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لهم لكم بكل تسبيح صدقة، وبكل تحميد صدقة، وبكل تهليل صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، أمرك بمعروف صدقة، نهيك عن منكر صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، تطيب للنفوس، إلجأ للذكر. والأعمال كثيرة جدا، باب النفقة مش عندك، في أبواب أخرى، أنك تبتسم في وجه أخيك دي صدقة، أنك تعامل الناس معاملة طيبة دي صدقة، أنك تنصح الناس دي صدقة، أمرك بمعروف ونهيك عن منكر صدقة. فإن لم تسع الناس بمالك فلتسعه بإيه؟ بحسن خلقك. فالحديث هنا في مقام التطيب لنفوس الفقراء. لذلك علمنا النبي عليه الصلاة والسلام حسن استقبال النعمة. فإذا ما شعرت بالنعمة ظاهرا عليك، عليك أن تستشعر بها باطنا. لذلك كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها موصولة بذكر الله تعالى، عشان تعرف قيمة الحمد والشكر بقى. يعني انظر لحياة النبي عليه الصلاة والسلام تجد حياته كلها موصولة بذكر الله، ما في لحظة إلا بذكر. شأن النبي كله كان الذكر. اقرأ كده في باب الأذكار مثلا تتعجب، سبحان الله، ما فيش لحظة فراغ في حياة النبي أبدا، حياته كلها ذكر صلى الله عليه وسلم. عند الطعام بسم الله، فرغ من الطعام الحمد لله، ها عند الشراب بسم الله، فرغ الحمد لله، عند دخول الخلاء أعوذ بك من الخبث والخبائث، خرج غفرانك، ها عند الوضوء بسم الله، فرغ ينطق بالشهادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين، ايه كمان، يدخل البيت بسم الله السلام عليكم ورحمة الله، يخرج من البيت بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يدخل المسجد بسم الله اللهم صل على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، خارج من المسجد بسم الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، ها ايه كمان، شأن النبي كله، عند الجماع بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان مرض الثاني، ايه كمان، حياته كلها ذكر، في أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار الاستيقاظ، أذكار النوم، أذكار الخروج للصلاة يا الله، أذكار السفر، العودة من السفر، حياة النبي كلها كانت ذكر لله رب العالمين. أدي معنى الحمد والشكر. فهما مرضان أبعد العبد أو أبعد أغلب الناس عن حمد الله تعالى كما ذكرنا، الجهل والغفلة. وعلاج هذين المرضين يكون بمعرفة النعمة. فمعرفة النعمة الركن الأول في توحيد الله عز وجل وحمده جل وعلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من عرف النعمة أحب المنعم، وإذا أحب المنعم جد في الطلب. شوف الكلام اللي يكتب دماء العيون. من عرف النعمة أحب المنعم جل وعلا، وإذا أحب المنعم جد في الطلب. أحببت ربك، نعم هو المنعم، أي جد في الطلب، في العبادة، في العمل. فأصول الشكر ثلاثة: الأول معرفة النعمة. اكتب معايا كده أصول الشكر: واحد، معرفة النعمة، ثانيا قبول النعمة، إنك تعرفها شيء ده أصل ولازم تقبل النعمة، ثالثا الثناء بها على المنعم جل وعلا. وينقسم الثناء بها إلى قسمين: ثناء عام وثناء خاص. أما العام يكون بإقرار العبد ببر الرب جل وعلا وإحسانه إليه ويكون بذكره وحمده. يبقى أنت تقر أن هذا البر من الله فتحمد ربك على ذلك. الخاص يكون بالتحدث بالنعمة. كثيرون هؤلاء اللي بيكتمون نعم الله عليهم، يبقى في نعمة وفضل وإحسان، يقول لك منين ده الحالة بؤس والحالة قرض والهموم والنكد والغموم والعيال مرضى والست مش عارف ايه والبيت مضيق وعيتك سودة. امتى تشكر بقى؟ امتى تعترف بالنعمة بقى؟ واضح؟ فلابد يكون فيه إقرار بالبر، ثانيا التحدث بالنعمة. وأما بنعمة ربك فحدث. طب النعمة نفسها تنقسم أقسام، أقسام النعم، والنعم تنقسم إلى قسمين. القسم الأول نعم ظاهرة، نعم ظاهرة يستوي فيها جميع الخلق، المؤمن والكافر، الصائع والعاصي، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظور. عشان لما تنظر كده لغير المسلمين في الغرب وفي غير وفي دول العالم من تقدم وما شابه ذلك ما تتعجبش، وتجد لكثير من بلاد الإسلام في الحضيض وفي ذيل القائمة ما تتعجبش. السبب إيه؟ إن العطاء الظاهر ده للكل، للمؤمن والكافر، عطاء الدنيا ده. هناك من يحسنون الاستقبال فبيزيد، وهناك من لا يحسنون الاستقبال فبيضيع. واضح؟ هم أحسنوا استقبال النعم، خططوا ودبروا وأتقنوا العمل وحطوا قوانين واجتهدوا، زادوا وتقدموا وعاشوا في عدل واستقرار، زي ما كما ترون في كثير من بلدانهم، نظافة ورقي ومش عارف ايه واتقان في عمل. غيرهم أعطى للعطاء ظهرة، تلاقي عيل عنده بير بترول في دول الإسلام، بير بترول بيعمل بيه ايه؟ بيروح ينفقه على الراقصات في دول الغرب والمجون والسهر وقلة الأدب، صح؟ أدي اللي بنعمله. فازاينا مش ممكن، ما أحسناش لاستقبال العطاء، فيبقى بلادهم في وحل وضيق وهم بينفقوا الأموال فين؟ على الراقصات والعاهرات والفجور وقلة الأدب وكرة القدم والميوزك والحفلات الراقصة الماجنة والليالي الحمراء. إنما غيرهم لا، غيرهم عارف إن العطاء ده محتاج لجهد فبيشتغل وبيعمله. هذه القضية، يبقى دي اسمها النعم الظاهرة، بيستوي فيها الجميع، المؤمن والكافر، الطائع والعاصي. من أحسن استقبلها أعطته، ومن أساء صلبت منه، خلاص انتهى. يبقى دي اسمها النعم الظاهرة. وفي عندنا بقى النعم الايه؟ الباطنة، وأعلاها توحيد الرب جل وعلا. وطبعا دي لا تتأتى إلا باتباع خليل الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. دي اسمها أقسام النعم، ظاهرة للكل. ولذلك سئل أحد الصالحين، لماذا ختم الله سورة الجمعة بقوله تعالى والله خير الرازقين؟ واحد بيسأل ليه سورة الجمعة آخرها والله خير الرازقين، فأجاب العالم فقال لأنه إذا كفر به عبد مثلك لم يقطع عنه عطاءه. ده في النعم الظاهرة، الكفار بيرزق ولا لا؟ بيرزق، ويمكن أرزقهم أوفر كمان. ولذلك قيل في الأثر إن خليل الرحمن إبراهيم كان لا يأكل إلا مع ضيف، ذات مرة لم يجد ضيفا يأكل معه، فخرج إلى طريق الناس يبحث عن ضيف. خلي بالك من أخلاق الأنبياء، مش لما يجي لنا ضيف نخبي الطعام، لا، ده هو بيبحث عن ضيف عشان يأكل معه الطعام، ماشي كده؟ يعني أذكر قصة في بلادنا، كانوا جماعة ضيوف عند أقاربهم، وهذه قصة واقعية يعني، فتركوا عليهم الباب زيارة صلة رحم، كانوا تقريبا بيأكلوا دجاجة الجماعة اللي هم أصحاب الدار يعني، فلما سمعوا الباب بيخبط عملوا راحوا شالوا الطبلية بالدجاجة حطوها تحت السرير، عشان في ضيوف جايين. الضيوف كان معاهم طفل صغير عنده حوالي 4 سنين. فدخلوا السلام عليكم، لقوا الجو كده مش طبيعي يعني كده قلق والوشوش متغيره، واهل الوفاء اتفضلوا مش عارف، وقعدوا نعمل لكم شاي ومش عارف ايه، اصل احنا كنا لسه بنتغدى وخلصنا الاكل، نجدد لكم الاكل مش عارف ايه. طبعا الناس قالوا جزاكم الله خيرا شكرا. الواد عمال يلعب بقى صغير، دخل تحت السرير وراح مطلع الطبليه بالفخ. طبعا كان موقف صعب كتير. طب ليه بتخبوا الفرخه ليه؟ ليه بتخبوا الدجاجه ليه؟ ما تطلعوا للضيوف ياكلوا، سبحان الله. فابراهيم بيبحث عن ضيف ياكل معه، فوجد رجلا تعالى دعا على الطعام، دخل معاه. ابراهيم بيسمي الله على الطعام وقال يا رجل قل باسم الله، قال انا لا اؤمن بهذا الاله يا ابراهيم، لا اؤمن بالاله ده. فابراهيم غضب وراح قال له قم من على طعامنا، ما تاكلش معنا، قوم. فجاء جبريل عليه السلام الى الخليل وقال يا خليل الرحمن، يقول لك ربك عز وجل يا ابراهيم ان هذا العبد كافر منذ 60 سنة وانا ارزقه وانت تضجرت من اكله واحده. يا الله، كافر بقاله 60 سنة وربنا بيرزقه يا جماعه، شوف الحلم. ان دي اسمها النعم الظاهره، خلق يبقى يرزق، خلق يبقى يرزق سبحانه جل وعلا. طيب، فابراهيم طبعا لما عاتبه ربه خرج مسرعا لهذا الرجل وقال يا عبد الله مهلا، عد الى طعامنا. قال ولما يا ابراهيم؟ قال لقد عاتبني فيك ربي. قال عاتبك ربك من اجلي؟ قال نعم، قال لي كذا وكذا وكذا، وقال ان هذا الرب احق ان يعبد وانا اشهد ان لا اله الا الله، وعاد الى الطعام هكله. سبحان الله، فالله رزاق. فدي اسمها النعم الظاهرة للجميع. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لو فر أحدكم من رزقه لأدركه الرزق كما يدركه الموت. وطبعا النعم الظاهرة مقدرة بأسبابها كما كل تأخذ بالسبب تعطى، تترك السبب تحرم. دي في النعم الظاهرة، أمور الدنيا، عطاء الدنياوي. تشتغل تاخد راتب، تنام في البيت هيدولك صدقة، مش هتاخد راتب، هتاخد صدقات من موائد الغير مش من كسبك ولا من تعبك، واضح؟ أو تحرم، وفي عطائك من الصدقات حرمان، كذلك عطائك أو حرمانك حرمان. فانتبه لهذا، بخلاف من يعمل ويجد ويأخذ بالسبب فيعطى، ده عطاء الدنيا. القسم الثاني بقى النعم الباطنة، وكما قلنا عليها التوحيد، ولن يتأتى لك ذلك إلا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه النعم الظاهرة والباطنة رتب الله تعالى حصولها وزوالها على أعمال الخير وأعمال الشر. لله دار القائل إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد شديد النقم. ولذلك قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. خلي بالك من كلمة مخرجا، جاءت ايه؟ نكرة لتفيد العموم والشمول، مع ان التقوى لها حد، لكن العطاء لا حد له. التقوى لها حد، ايه؟ تعال نشوف حدها. قال عبد الله بن سعود في تفسير هذه الآية، قال التقوى المقصودة في الآية أن يطاع فلا يعصى ويشكر فلا يكفر، أدي حدها طاعة وشكر. وجاءت كلمة مخرجا نكرة لتفيد العموم والشمول، فالتقوى لها حد ولكن العطاء ليس له حد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. خلي بالك من دخول ما على حيث، في قول النبي حيثما تفيد العموم والشمول فتعم المكان والزمان. فعليك بتقوى الله في أي مكان كنت وفي أي وقت كنت إن أردت أن تحصل على المخرج. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه والإنسان مأمور بالأخذ بالسبب يرتبط به جارحة وينقطع عنه قلبا. يبقى السبب للجوارح والقلب لا يتعلق إلا بالله الواحد. فالاعتقاد لا يكون إلا في الله، ولذلك قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، سورة الجن. والمراد سعة الرزق كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وسعة الرزق إما أن تكون، خلي بالك بقى، سعة الرزق لها أحوال، لما يوسع عليك قوي خلي بالك، إما أن تكون السعة استدراجا، وإما أن تكون عطاء ونعمة. خلي بالك قوي، السعة في الأرزاق إما أن تكون استدراجا واللي بينام يصحصح، وإما أن تكون عطاء ونعمة، وإما أن تكون عطاء ونعمة. متى تكون النعمة والعطاء استدراجا؟ إذا انحرف العبد عن طريق الرب جل وعلا والله يعطيه، يبقى ده استدراج. انحرفت عن طريق النبي محمد والعطاء بيزيد، يبقى ده استدراج. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. أما إذا كنت على اتباع النبي واتباع طريقة النبي والعطاء بيجي لك، يبقى ده نعمة ومنة من الله لك. فذلك قال: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناه. فانتبه لسعة الأرزاق، فإما أن تكون وإما أن تكون، إما أن تكون استدراجا وإما أن تكون عطاء. وقال الله تعالى مبينا هذه الحقيقة: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. شرط إيه؟ آمنوا واتقوا، الفتح يجيلك. وقال تعالى أيضا في بيان هذه الحقيقة: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والعبد أمام هذه الآية يمر بأحوال ثلاثة. الحال الأول: يقرر عدل الله عز وجل في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يسلبهم نعمة وهبهم إياها إلا إذا تغيرت نواياهم وسلوكهم. شوف العدل بقى، النعمة عندك مش هتتغير إلا إذا أنت تغيرت نيتك، اتغيرت أيوة، سلوكك اتغير تسلب منك النعمة. طول ما أنت قائم على الطاعة وبتشكر النعمة هتبقى معك، وده من العدل. من كان في نعمة فلم يشكر خرج منها ولم يشكر. فمن عدل الله تعالى على هذه الأمة المحمدية أنه جل وعلا لم يسلبهم نعمة أنعم بها عليهم إلا إذا تغيرت إيه؟ النوايا. ولذلك قال أهل العلم في شرح حديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قالوا في مقام التعليم والتعلم: إذا تغيرت إرادة الطالب مع المعلم لن يتعلم. مجرد بس إن جواك تتغير على شيخك، شكرا، لن تستفيد. وإن حصلت لن تستفيد. ليه؟ لأن هي قضية نوايا، قضية صدق مع الله عز وجل، واضح؟ فشوف الآية بتقرر هذا العدل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. هتظل على الطاعة النعمة موجودة، هتنحرف هتسلك. هذا الحال الأول. الثاني: تكريم الله تعالى لهذا المخلوق البشري، حيث جعل قدره جل وعلا ينفذ من خلال حركة عبده. الله أكبر. فجعل التغيير القدري مبنيا على التغيير الحركي للعبد. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. شوف تكريم الله لك. الحال الثالث: أن هذه الآية تلقي تبعة عظيمة على الإنسان، وهذه التبعة تعني أن المخلوق يملك بقدر الله أن يستبقي نعمة الله. هذه أول حال، المسؤولية الكبيرة بقى، أن أنت عندك القدرة بقدر الله عز وجل أن تبقي النعمة معك ولا تتغير عنك. هذه واحد. ثانيا: أن المخلوق يملك بقدر الله أن يزيد نعمة الله عليه. ثالثا: أن المخلوق يملك أن يزيل نعمة الله عز وجل بمعصيته لله جل وعلا. يا الله، شوف التبعة العظيمة جدا يا جماعة، انتبهوا رحمكم الله. فالعبد يملك أن يستبقي النعمة ببقائه على منهج الله وطاعته، ويملك المخلوق بقدر الله أن يستزيد من نعمة الله. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. آدي يا جماعة، بالشكر النعمة دي. فبالشكر يملك المخلوق بقدر الله أن يستزيد من نعمة الله. جاء في السنن، احفظ معايا جيدا، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم لأعربي تمرة بلحة بيقدمها النبي الرجل أعرابي، خلي بالك اللي يحصل بقى، تمرة فسخطها ولم يقبلها. هاخد تمرة؟ أعرابي جلفة، هنعمل له إيه؟ مش فاهم قيمة العطاء، خلي بالك من اللي جاي. فسخطها ولم يقبلها. ثم مر رجل فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم التمرة، فقال الرجل: تمرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف شوف ده الفارق بقى، لا بصش للتمر ولكن نظر لمن أعطى التمر. ما توحد الله، ده الله أعطاك محمد بن عبد الله، فما بالك إذا كان الذي أعطاك هو الله. أعطاك محمد والعطاء من الله، ولكن أجراه على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قال الرجل ما قال، قال: تمرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعجب بها. فزاده النبي صلى الله عليه وسلم 40 درهما. فأنت تستحق العطاء، يبقى نزود لك لأنك شكرت النعمة، ودمت شكرت النعمة وعرفت قيمة النعمة هنزودك. الله أكبر. يقول العلامة، الحديث ده عند الإمام أحمد في المسند، يقول العلامة ابن القيم تعليقا على هذا النص رحمه الله، يقول: أما الأول لم يرضى بعطاء النبي صلى الله عليه وسلم فحرمه الله، وأما الثاني رضي بعطاء النبي صلى الله عليه وسلم فزاده الله، لأن الزيادة من عند الله تعالى، وكانت الزيادة على يد النبي صلى الله عليه وسلم. شوف كلام ابن القيم وفهم ابن القيم رحمه الله تعالى. لذا فتحت الأبواب جميعها أمام الجيل الأول من صحابة النبي لأنهم شكروا النعم، ففتح الله لهم البلاد وقلوب العباد. ليه؟ عشان شكروا النعمة. واضح؟ عرفوا يعني إيه نعمة بعثة النبي محمد لهم، أخرجهم من الظلمات إلى النور، فأحبوا النبي حبا صادقا، وذبوا عن شريعته، وقاموا بمراد الشرع، ففتح الله لهم البلاد وقلوب العباد لأنهم شكروا النعمة. لذا قال تعالى مبينا بقى حال من يكفر النعم: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق الله، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا، يا رب سلم. تخيل النعم اللي كانوا فيها، أعرضوا عنها ولم يشكروها. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل. لماذا يا رب؟ ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. سورة سبأ، ارجعوا الآيات دي وشوفوا تفسيرها إيه عشان تشكروا النعم. نصل الآن إلى شروط الحمد. الحمد له شروط. نعم. واحد، أن تعرف من أعطاك، أدي أول شرط في الحمد، أن تعرف من أعطاك. ثانيا، أن ترضى بما أعطاك، أن ترضى بما أعطاك. ثالثا، لا تعصيه بعطائه، دي اسمها شروط الحمد، لا تعصيه بعطائه. يبقى تعرف من أعطاك، ترضى بما أعطاك، لا تعصيه بعطائه. وده ينقلنا القواعد الشكر. وقواعد الشكر قاعدتان: الأولى خضوع الشاكر للمشكور، والثانية حب الشاكر للمشكور. يبقى أن تخضع وأن تحب، لو مفهوم العبادة، ما العبادة شكر، كمال في الحب مع كمال في الذل. والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، فمن شكر باللسان فقط دون الجوارح والقلب فهو مثل إنسان يجر ثوبا جديدا خلفه لم ينتفع به من حر ولا من برد. اللي بيذكر باللسان فقط، اللي الحمد لله نحن بلسان، عامل زي واحد ماسك ثوب جديد مش لابسه بيجره على الأرض ورا منه، لن تفع به لا في الحر ولا في البرد. كما سئل علي عن رجل قائم على العصيان ويستغفر باللسان ولا يمتنع عن العصيان، فقال علي: هذه توبة الكذابين. ما ينفعش التوبة دي باللسان فقط، لازم ندم وإقلاع عن ذنب واستغفار وعزم على عدم العودة عشان تقبل توبتك، وإن تعلق الأمر بحق المخلوق ترد المظالم لأهلها عشان تقبل منك إيه التوبة. وكذلك الشكر ما ينفعش فقط باللسان، ده بالقلب وباللسان وبالجوارح. ومن رحمة الله تعالى أنه لم يكلف عبده إلا بشكر ما عرفه من عطاءات الله عز وجل، ورضى العبد بعطاء الله تعالى من أعظم أسباب انشراح الصدر. لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: ربما تكون المسرة في المضرة، وربما تكون المضرة في المسرة. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فالمسلم يرى بعين نبيه صلى الله عليه وسلم فيرضى بقضاء ربه ويسلم له فينشرح صدره، فما يقع من قدر الله تعالى هو موطن سعادة العبد. فالرضا من مقامات التوحيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، وفي رواية عند الإمام مسلم: وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. بهذا القدر إخوتي أكتفي في هذا اللقاء في بيان الحمد وضوابط الحمد والفرق بين الحمد والشكر من خلال قول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. عرفنا معنى الحمد، والآن نقف أمام رب العالمين. إن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير مع الحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.